بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أن خاتمية الإسلام إنما تصح إذا تحقق في الإسلام أربعة أمور وأربع صفات اتصف بها الإسلام. الصفة الأولى أكمليته، أن يكون الدين الأكمل، وإلا إذا لم يكن الإسلام هو الدين الأكمل فلا بد أن يأتي رب العالمين بدين يكون أكمل يسد النقص الموجود في الإسلام، وحينئذ لا يكون الإسلام هو الدين الخاتم. الصفة الثانية صفة العالمية، أن يكون الإسلام دين عالمي، يعني خطابه موجه للعالم جميعا، لجميع أفراد البشرية، وإلا إذا وجدت مجموعة من الناس لم يوجه إليها الخطاب من الإسلام فهذا يعني بأن هذه المجموعة التي لم يوجه إليها الخطاب تستطيع أن تعترض على ربها وتقول: ربنا وسيدنا، لم ترسل إلينا رسولا، لم تحدد لنا دينا ومنهجا وطريقة في الحياة نسير عليها حتى نصل إليك، فلا بد أن يأتي بدين لأولئك، وعليه سوف لا يكون هذا الدين الإسلامي هو الخاتم. وقلت أن خطاب الإسلام يوجه إلى أولئك، لا أنه لم يصل. عدم وصول خطاب الإسلام هذا قد يكون من حال من وجود قصور أو تقصير في القائمين على الإسلام. أما حديثي من عالمية وقصدي من عالمية الإسلام أن خطاب الإسلام يكون موجها إلى كل أفراد البشرية، سواء وصل إليهم أو لم يصل ذاك بحث آخر. والصفة الثالثة صفة الجامعية، يعني أن يكون الإسلام جامعا لكل شؤون الحياة، لكل قضايا الإنسان، وإلا إذا أكو قضية لم يتطرق إليها الإسلام أو ليس في الإسلام حكم لها واعتبار لها، لابد أن يأتي دين آخر حتى يحل هذه القضية. وبالتالي لا يكون الإسلام هو الدين الخاتم. والصفة الرابعة هي صفة المحفوظية، أن يكون هذا الإسلام الدين المحفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كالقرآن، وإلا لا تنفع الأكملية ولا تنفع العالمية ولا تنفع الجامعية إذا هذا الإسلام دخل فيه التحريف ومسته يد التزوير والتشويه. بالتالي لا تنتفع البشرية بهذا الدين، فلا بد أن يكون دينا محفوظا، والمحفوظية لا تتحقق إلا بشرطين رئيسين: الشرط الأول أن تكون القيادة معصومة، والشرط الثاني أن تكون هذه القيادة المعصومة مستمرة إلى نهاية البشرية. هذه الصفات الأربع هي علامات على صحة خاتمية الإسلام. أعود فأقول بأن الإسلام هو الدين الخاتم، هذا لا شك ولا إشكال فيه. وحيث أنه الدين الخاتم، الدين الأكمل كما تقدم، الدين الأشمل، الدين العالمي الجامعي، لا بد أن يكون هذا الدين بيد نبي أكمل. وليس من المعقول أن الدين الأكمل يبعث به ويكون النبي الذي أرسل بهذا الدين هو من الأنبياء الذين هم متوسطو الفضل، هناك أنبياء أفضل منه، هذا غير معقول، لأنه هذا خلاف العدل. لابد أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. الدين الأكمل لابد أن يستلمه الرسول الأكمل. الدين الأفضل لابد أن يكون نبيه النبي الأفضل، وهكذا. إذا تبين واتضح ذلك وهذا أمر واضح، نضيف إلى هذا فنقول بأن الإسلام لابد أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله، حتى تكون المحفوظية متحققة، لابد أن يكون القيم والوصي لهذا النبي متصفا بخمس صفات، صفات اتصف بها النبي صلى الله عليه وآله. أولا الفهم المعصوم للإسلام، يعني مرحلة الفهم أن هذا القيم، هذا الوصي الذي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بد أن يكون فاهما للإسلام فهما كاملا، فهما عبر عنه فهما معصوما، يعني في مرحلة الفهم اكتب عبارة ممنوع الخطأ، ممنوع الخطأ، يعني لا يمكن أن يفهم هذا القيم وهذا الوصي على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفهم الإسلام فهما بنسبة 95%، و5% لم يفهمها. إذن أين أكملية الإسلام؟ إذن أين جامعية الإسلام لكل قضايا الحياة؟ إذن أين محفوظية الإسلام؟ فتعود الخدشة ويعود الخلل من جديد على خاتمية الإسلام. لا بد أن يأتي دين آخر حتى يتدارك هذه 5%، لأنه لا نستفيد من أكملية وجامعية الإسلام ما دام هذه 5% لم يستطع القيم والوصي بعد رسول الله أن يهضمها، أن يستوعبها، أن يفهمها كما هي. إذن فهمه يأخذ امتياز في مرحلة الفهم، نكتب ممنوع الخطأ، أي خطأ ولو بدرجة 1 من 100 خطأ قاتل، يعني 1% من الإسلام وصلنا الإسلام ناقص، صحيح أو لا؟ هذا أولا. ثانيا أن يتصف القيم والوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ببيان الإسلام بيانا كما فهمه، بيان معصوم لا خطأ، أيضا ممنوع الخطأ في البيان، الرسول كان يبلغ، أما الوصي والقيم ليست وظيفته التبليغ وإنما وظيفته البيان، يبين ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله. بيان الإسلام وإيصال الإسلام إلى الناس ينبغي أن يكون بيان هذا القيم بيانا معصوما أيضا يمنع فيه الخطأ. ثالثا أن يكون هذا القيم وهذا الوصي في حالة تطبيق هذا الدين، أن يكون تطبيقه وتجسيده للدين أيضا تطبيقا وتجسيدا كاملا، عبر عنه تطبيقا معصوما لا خطأ فيه. لا يمكن أن يفهم الفكرة فهم امتياز 100%، إذا جعلنا الدرجة من 100% امتياز في فهم الفكرة، في بيان الفكرة أيضا 100%، لكن عندما يريد أن يطبق أو يجسد هذه الفكرة اللحظة 95% فقط يستطيع أن يطبقها، هذا تطبيق وهذا تجسيد ناقص، هذا يعود بالنقص على الإسلام. بعد ذلك لا تنفعنا أكملية الإسلام ما دام هذا القيم وهذا الوصي لا يستطيع أن يجسد الإسلام بالشكل الصحيح الكامل. رابعا أن يكون، وهذه مسألة مهمة، أن يكون ربط هذا القيم والوصي بعد رسول الله اللي يمكن أن نعبر عنه كما في بعض المرويات بتعبير المستحفظ الذي استحفظه رسول الله على الإسلام بأمر من الله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا المستحفظ، هذا القيم، هذا الوصي، هذا الإمام، أن يكون رابطا للإسلام مع الحياة، يعني يستطيع أن يبعث الإسلام في كل مجالات الحياة بعثا صحيحا، ويربط قضايا الحياة المختلفة بالإسلام ربطا صحيحا متناسبا يتلائم كل الالتئام. يعني ما يمكن أن نجد بونا بين قضايا ومجالات مختلفة في الحياة وبين الإسلام تعارض، لا. والشيء الخامس، الصفة الخامسة، أن يكون هذا القيم وهذا الوصي قدوة وأسوة ومثلا أعلى للناس في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، في وصول العبد إلى ربه لابد أن يكون الناس، لأنه الطريق، مو الطريق الأفضل، الطريق الوحيد للتكامل في هذه الحياة للإنسان خارج دائرة العصمة، الطريق الوحيد والأوحد هو طريق اتخاذ القدوة والأسوة في هذه الحياة، الأسوة الحسنة، القدوة الصالحة. وسبق وأن ذكرت لكم وأؤكد على ذلك أن الإسلام عندما يطرح القدوة يقصد بالقدوة الشخصية المعصومة فقط وفقط، لأن غير المعصوم شخص ناقص، والناقص بطبيعته لا يستطيع أن يهب وأن يعطي غيره الكمال، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذن هذه 5 صفات، إذا تخلف الوصي والقيم والمستحفظ على الإسلام من الاتصاف بواحدة من هذه الصفات 5، فهذا يعني بأنه لا منفعة من أكملية الإسلام وعالمية الإسلام وجامعية الإسلام، ولا يكون الإسلام محفوظا، وبالتالي تبدأ علامة استفهام كبيرة أن هذا الإسلام هو الدين الخاتم أو لا، هل للناس الحج على الله أو لا. طبيعي إذا كان أكو خلل في القيم والوصي والمستحفظ بعد رسول الله الناس تكون لهم حج على الله، كيف يكون هذا قيم وهذا وصي وهذا مستحفظ؟ يعني وإذا كان الوصي والقيم والمستحفظ ناقصا هذا يقودنا إلى نسبة العجز أو نسبة الجهل لله سبحانه وتعالى، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. يعني إما أن الله تعالى عاجز عن أن يخلق وأن يأتي بشخصية معصومة بقيم بمستحفظ بوصي بعد رسول الله فيه هذه الصفات، صفات الكمال، وأما أنه لا معاجز ولكنه جاهل، وكلا الوصفين تتنزه ساحة العزة والجلالة عنهما، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. ولكن أسأل هذا السؤال: هل في دنيا الإسلام فقط الأسوة والقدوة يجب أن تنحصر في الرجال فقط؟ يعني لا بد أن يكون الأسوة والقدوة في دنيا الإسلام فقط رجل؟ الجواب لا، لا بد أن يكون في دنيا الإسلام القدوة والأسوة رجل، وأيضا بجانبه امرأة. لماذا؟ أولا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، أفراد الإنسان، خلق البشرية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الإنسان مكون من فرديه، من الذكر والأنثى. عندما تأتي إلى حياض الإسلام تجد بأن الآية تقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. إذن المسألة وأن عباد الله سبحانه وتعالى ليسوا مقصورين في الذكور فقط، وإنما عباد الله ينقسمون إلى الذكر والأنثى. الإسلام وهو الدين الأكمل، قلنا فيه الأسوة والقدوة الأكمل من جانب الرجال، لا بد وأن توجد أيضا بجانب الرجل قدوة وأسوة ومثل أعلى في جانب النساء. يعني الإسلام مطلوب في دنيا الإسلام المثل الأعلى في عالم المرأة، في عالم النساء. وهذا ما فعل الله سبحانه وتعالى، حيث أن الإسلام وهو الدين الأكمل، قلنا نبيه الأكمل، قدوته وأسوته هي الأسوة والقدوة الأكمل والأفضل، أيضا في جانب النساء جعل المرأة التي هي الأسوة والقدوة في دنيا الإسلام جعلها سيدة نساء العالمين، يعني قدوة وأسوة حسنة لكل نساء العالم. تأتي شريعة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، نجد أن بعض الأسماء النسائية تبرز آسية بنت مزاحم، ويذكرها القرآن على أنها أسوة وقدوة وسيدة من سيدات النساء. ويمكن أن نتعرف على مجالات كثيرة تصلح أن تكون هذه السيدة الجليلة أسوة وقدوة فيها لنساء العالمين. آسيا بنت مزاحم مع حذف الخصوصية وهي أنها زوجة لفرعون. في شريعة عيسى على نبينا وآله وعليه السلام تترقى المرأة وتبرز مرأة وهي مريم بنت عمران. هذه القدوة وهذه الأسوة التي تتحدث عنها آية البحث: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تعالوا أيها الأحبة لهذه الآية. الآية ذكرت اصطفاءين، فما معنى الاصطفاء الأول وما معنى الاصطفاء الثاني؟ ويقينا أن تكرار الاصطفاء يدل على اختلافهما، يعني لا يمكن أن يكون الاصطفاءان بمعنى واحد، وإلا لذكر مرة واحدة. ذكرهما مرتين يدل على أن لكل اصطفاء معنى يختلف عن المعنى الآخر. الاصطفاء في المعنى اللغوي اصطفاه يعني اختاره، تأتي إلى مجموعة من الناس تصطفي منهم شخصا، يعني تنتقي منهم، تختار منهم، تجتبي منهم، عملية اختيار للأفضل وللأصلح أو على حسب المقاسات اللي يحددها هذا الإنسان الذي بيده الاختيار. في حديث يتحدث القرآن عن أم مريم: امرأة عمران تنذر ما في بطنها لله، يعني تجعله وقفا على خدمة بيت المقدس، على خدمة الكنيسة. إني نذرت لك ما في بطني، وهي لا تعلم، وكل أملها أن يكون ما في بطنها ذكر، لأن الأنثى لا تصلح أن تخدم المسجد لأنها تصاب بأيام ينزل عليها الدم، وحينئذ ستنقطع عن الخدمة، وماذا يفعل الناس في تلك الأيام؟ إذن المرأة لا تصلح أن تكون موقوفة ومنذورا بها على خدمة الكنيسة، على خدمة بيوت الله. ولكن ماذا تفعل امرأة عمران التي نذرت؟ قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع، سميع لما أقول، العليم، عليم بأفعال. فلما وضعتها، وإذا بها تجدها أنثى، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. كأنما هذا في علم البلاغة يقولون عندما قالت امرأة عمران لله: ربي إني وضعتها أنثى، يعني هل تريد أن تخبر رب العالمين بأنها وضعت أنثى؟ رب العالمين هو الذي خلق هذه الأنثى. إذن هذا الخبر، يقولون هذا الخبر لفظه خبر ولكن معناه إنشاء، لأن في اللغة العربية أحيانا اللفظ يكون لفظ خبر، إني وضعتها أنثى، هذا لفظ أو جملة خبرية كما هو واضح، ولكن ليس معناها الإخبار، لأن الجملة الخبرية معناها أنك تخبر عن شيء قد حصل. عندما تقول الشمس مشرقة يعني تخبر عن شيء حاصل، وهذا الشيء الحاصل لم يوجده كلامك، يعني سواء قلت أنت الشمس مشرقة أو لم تقل هي الشمس مشرقة. فيقولون الخبر هو مرآة، مرآة كاشفة عن وجود الحدث. الشمس مشرقة، لو سكت أنت الشمس أيضا مشرقة. قالت: ربي إني وضعتها أنثى، هل تريد أن تخبر رب العالمين بذلك؟ الجواب لا، وإنما هي تريد أن تنشئ وضع وحالة من الحسرة، تريد أن تبدي حسرتها، تريد أن تبرز ألمها، تريد أن تبرز الحالة التي أصابتها من أن المولود ليس ذكر وإنما هو أنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت طبيعي، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، بعد وأنبتها نباتا حسنا. اصطفاك الأولى معناه طهرك، معناه اختارك، تقبلك يا مريم بقبول حسن. وهذه لم تحصل من قبلك للنساء، لم تحصل أن امرأة تفرغت وقبل الله أن تتفرغ للعبادة. وبعضهم يقول طهرك يعني جعلك بتول، لا يأتيك الحيض، لا ينزل عليك الدم، هذا الوجه يمكن يكون صحيح، ولكن على كل حال السياق لا، ذاك الوجه، ذاك المعنى الأول أنسب. فتقبلها ربها بقبول حسن. إذن الاصطفاء الأول أن الله اصطفاها، يعني الله تقبلها من أمها بقبول حسن. وطهرك يعني جعلك معصومة، طاهرة من الدنس، طاهرة من الذنوب. ثم تأتي أيضا واصطفاك على نساء العالمين. هنا الحديث وكل الحديث يقع في هذه الفقرة، واصطفاك على نساء العالمين. ما معنى هذا الاصطفاء الثاني؟ إذا أردنا أن نستقرأ كل الأقوال الموجودة في المسألة نجد فيها أربعة أقوال أذكرها سريعا. القول الأول: واصطفاك على نساء العالمين. عدنا الآن شيئان، عدنا اصطفاء وعدنا العالمين. العالمين يعني كل العالمين، كل نساء العالمين، بس الاصطفاء أحيانا يكون في كل الجهات وأحيانا يكون في بعض الجهات. فالقول الأول يقول أن الله اصطفى مريم في كل الجهات على كل نساء العالمين، فأصبحت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. بس هذا القول ماذا يفعل أصحابه إذا قال لهم البخاري بأني أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وكون الزهراء سيدة نساء أهل الجنة ومن أهل الجنة مريم، أليس كذلك؟ من أهل الجنة آسية بنت مزاحم، من أهل الجنة خديجة بنت خويلد. إذا كانت الزهراء سيدة لنساء أهل الجنة إذن هي سيدة نساء العالمين في الدنيا والآخرة. طبيعي لا يمكن أن يكون شخص سيد في الآخرة إلا إذا كان سيدا في الدنيا. أنتم شايفين واحد منحرف طايح حظ في الدنيا غدا في الجنة يكون سيد؟ أفرض سيد شباب أهل الجنة يصير؟ ما يمكن. أو سيد رجال أهل الجنة؟ لابد أن يكون في الدنيا سيدا لشباب أهل الدنيا، ومن ثم هناك ينقلب إلى المثوى الأخير سيدا لشباب أهل الجنة. سيدة نساء العالمين في الدنيا ستكون سيدة نساء العالمين في الآخرة. هذا هو اللي يقبله العقل ويقبله هذا الفهم الذي جاء به الدين. إذن هذا القول الأول لا يمكن أن يصمد أمام هذه الرواية وأمام الروايات الكثيرة التي تذكر أن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. إذن هذا القول الأول نغض الطرف عنه. نأتي للقول الثاني. القول الثاني يقول، وقال به الزمخشري صاحب الكشاف من علماء المسلمين، يقول أن المقصود بالعالمين هم الكثرة، الجمع الغفير من الناس، ويستشهد ببعض الآيات يتحدث مع بني إسرائيل، وإني فضلتكم على العالمين. ما معقول يقول، ما معقول أن بني إسرائيل مفضلين على المسلمين، وإنما فضلهم على العالمين يعني على جمعا كثيرا من الناس. هذا ما يذهب إليه الزمخشري. القول الثالث يذهب إليه مجموعة كبيرة من علماء العامة والخاصة، منهم الحسن البصري ومنهم مجاهد وقتادة وإلى آخره، يقولون أن المقصود بالعالمين يعني عالمي زمانها، عالمي عصرها، نساء عصرها. واصطفاك على نساء عصرك، واصطفاك على نساء العالمين، يعني واصطفاك على نساء عصرك، على نساء عالمك فقط. هذا القول الثالث، وهذا تؤيده بعض الروايات، روايات كثيرة تذكر بأن مريم سيدة نساء عالمها، خديجة سيدة نساء عالمها، آسيا بنت مزاحم سيدة نساء عالمها، أما فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. القول الرابع، واصطفاك على نساء العالمين، يعني اصطفاك يعني اختارك، يعني أعطاك خصوصية. ولكن ليس يعني المسألة في القول الرابع أن العالمين مقصود بهم كل العالمين، صحيح كل نساء العالمين، ولكن التخصيص والتقييد حاصل في الاصطفاء. يعني مو أن الله اصطفى مريم على نساء العالمين في كل الجهات، لا، في جهة واحدة فقط. شنو هاي الجهة؟ هذه الجهة يذهب إلى هذا القول كثير من علماء العامة والخاصة. هذه الجهة أن الله اصطفى مريم بأن أعطاها ولادة متميزة، ولد منها عيسى من غير أب. يعني الله يا مريم اصطفاك على نساء العالمين بهذه الولادة المتميزة، بأن الله جعل منك هذا النبي الذي هو من أولي العزم، جعل منك عيسى من غير أب. وهذا القول توجد روايات صحيحة السند أيضا تدعم هذا القول، ويذكر صاحب تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي على الله مقامه، يذكر بسنده الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأل اصطفاك الأولى، يقول، أو عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول، لدينا اصطفاءان، الاصطفاء الأول اصطفاك أي اختارك، الاصطفاء الثاني اصطفاك على نساء العالمين يعني ميزك واختارك بولادتك عيسى من غير فحل، من غير أب. هذا الصفة، هذه جهة الصفة، يعني لم يحصل في نساء العالمين امرأة ولدت مولودا من غير أب، من غير فحل. هذا الصفة. وعلى هذا القول تكون العملية واضحة، تبقى الزهراء عليها السلام كما في الروايات الكثيرة المستفيضة، واستفاضتها تطمئن الإنسان على أن الزهراء عليها السلام هي سيدة نساء العالمين. ولا يمكن لهذه الآية أن تقف في وجه تلكم الروايات. ليش؟ لأن هذه الآية وضح تفسيرها. إذا كان نعم علماء العامة بعضهم يذهب إلى هذا القول، وعلماء الشيعة إذا لم يكن كلهم فأكثرهم يذهبون إلى ذلك، مع الرواية الصحيحة التي تسندهم وتدعمهم، اصطفاك على نساء العالمين بهذه الولادة المميزة. إذن تبقى الزهراء عليها السلام هي سيدة نساء العالمين. فهنا يأتي الحديث أن هذا هو الموافق لأكملية الإسلام، لأنه قلنا في مطلع المحاضرة بأنه لا يمكن أن يكون الدين الأكمل وتكون فيه القدوة والأسوة غير أكمل. ما معقول هذا، يعني ما يصير الدين الإسلامي هو الدين الأكمل والأسوة التي يطرحها الإسلام سواء كانت أسوة في جانب الرجال، أسوة وقدوة للذكور، أو أسوة وقدوة للإناث، لابد أن تكون هي الأسوة الأكمل، لابد أن تكون هي المثل الأعلى والأفضل، وإلا هذا يتنافى مع كون الدين الذي تعيشه هذه القدوة والأسوة هو الدين الأكمل. بقي السؤال، هذا السؤال، ما معنى كون الزهراء سيدة لنساء العالمين؟ بعد أن آمنا إيمانا راسخا، والروايات الكثيرة التي وصلت حد الاستفاضة، مع وجود روايات مرويات في صحاح المسلمين كصحيح البخاري على أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، على أنه الزهراء ستكون سيدة نساء العالمين. بس السؤال هذا، ما معنى كون الزهراء سيدة لنساء العالمين؟ يعني هي فقط قدوة فقط للنساء؟ الرجال لا يمكن أن يقتدون أو أن يقتدوا بفاطمة؟ هذه القدوة، الإسلام عندما يطرح القدوة النسائية، هل يريد من القدوة النسائية أن تأخذ بيد النساء فقط وتسير بهن في طريق التكامل، في طريق الوصول إلى الله، والرجال عليهم أن يقتدوا بالرجال فقط، يقتدوا بعلي والحسن والحسين؟ الجواب أن الإسلام عندما يطرح الزهراء هي قدوة ومثل أعلى وسيدة لنساء العالمين، يريد شيئين. الشيء الأول أن هناك جوانب كثيرة لا يمكن للقدوة من الرجال أن يقوموا بها، يعني علي عليه السلام كقدوة من الرجال لا يمكن أن يقوم بكثير من الأشياء التي تخص النساء، يعني أمور خاصة بالنساء. هذه الأمور الخاصة بالنساء لا يمكن أن يقوم بها رجل، وإنما الذي يقوم بها امرأة. فلا بد حتى تتكامل هذه الأنثى وتسير في طريق التكامل إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يوضع في المنهاج الإسلامي لهذه الأنثى امرأة أسوة لها وقدوة ومثل أعلى تستقتدي بها وتتأسى بها في هذه الجوانب الخاصة بالنساء. هذا أولا. الأمر الثاني أن الرجال قد تمر عليهم ظروف، افرضوا الإمام أمير المؤمنين مر عليه ظرف لم يستطع أن يقوم بدوره كرجل، كيف؟ عندما جاءه القوم وهجموا على بيته وأخذوه مقيدا بحمائل سيفه، بعض الروايات تقول وضعوا الحبل في عنقه وقادوه إلى المسجد، بعد ذلك أخضعوه لإقامة جبرية، ما استطاع أن يتحرك لأن الجو والناس ليسوا معه. فطفقت أرتئي بين أن أصول كما يقول أمير المؤمنين، بين أن أصول بيد جذاء مقطوعة أو أصبر على طخية عمياء، فصبرت على تلك الطخية العمياء، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. الإمام أمير المؤمنين لم يقدر أن يحرك ساكن ولا أن يسكن متحرك، وإنما ذهب وجلس في حجرته كما يجلس الرجل الضنين. ضنين شنو معناه؟ يعني متهم. شايفين الرجل متهم الذي يتهمه الناس؟ أين يأوي؟ يأوي إلى حجرته، يجلس في أحدى زوايا الحجرة يخاف من الناس. الناس لم يعرفوا، هو إنسان بريء، ولكن خوفه من الناس يجعله يلتجئ. وقعدت حجرة الضنين كما تعبر السيدة الزهراء في وصفها لعلي عليه السلام. نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. هذا مبالغة في وصف علي، يقول نقضت قادمة الأجدل، يعني هذا الصقر وهو الأجدل، أنت يا أمير المؤمنين كنت تنتف ريشه الذي في مقدم جناحيه. وهذا من الصعوبة أن يأتي شخص وينتف هذه الريشات التي في مقدم جناحي الصقر. ليش؟ لماذا هو صعب؟ لأن الصقر سوف يتناوله بمنقاره. يقول لنا قضت قادمة الأجدل، يعني كناية عن الشجاعة، أنت سيد الشجعان، أنت بطل الأبطال، فخانك يعني اليوم، فخانك ريش الأعزل. الأعزل يعني هذا الطير الضعيف، هذا العصفور الذي ضعيف جدا، خانك ريشه، يعني هذه ذيل العصفور الصغير، الريشات اللي في ذيل العصفور ما تستطيع أن تمسها بيدك. عجيب. نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، يعني وصلت الحال إلى هكذا وضع. وهل هناك أقدر من الزهراء على توصيف حال علي عليه السلام؟ أنا في تصوري لو لم تنطق الزهراء بهذه الكلمات لبقيت حالة علي آنذاك مجهولة ومبهمة وغير واضحة لنا. إذن إذا أصبح علي وهو القدوة في عالم الرجال أصبح مقيدا، هنا يأتي دور القدوة من النساء لكي تقوم بدور استثنائي مكان الرجل، وهذا ما فعلت الزهراء، فقامت بدور علي حيث ذهبت إلى مسجد رسول الله وخطبت خطبتها اللي يعبر عنها اليوم خطبة الفدكية، لأن الزهراء لها خطبتان، الخطبة الفدكية خطبتها في المسجد، والخطبة الثانية خطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وخطبتها في حجرتها في دارها. هنا هذا الدور الذي قامت به الزهراء، هنا الرجال والنساء يقتدين بالزهراء. لاحظين؟ يعني هذا الدور أن الزهراء خرجت إلى المسجد وطالبت بحقها وبحق علي وخطبت وأسمعت الناس ما أراد علي أن يسمعهم، في هذا الدور نعتبر هذا منطقة فراغ، يعني علي لم يملأ هذه المنطقة، ملأتها الزهراء، فهنا الرجال والنساء يقتدون جميعا بفاطمة، لأن المعصوم هنا لم يستطع، الرجل المعصوم لم يستطع أن يقوم بدور هنا، فهنا تأتي القدوة النسائية، ومن هنا تكون الزهراء عليها السلام قدوة للرجال. متى؟ في الموارد التي ينبغي أن يقوم بها الرجال ولكن الظروف لم تواتيهم أن يقوموا بها، يعني الموارد التي يفترض أن القدوة والأسوة والمثل الأعلى من الرجال كعلي عليه السلام أو كالإمام زين العابدين من بعد الحسين عليه السلام لم يستطيعوا أن يقوموا بها، تأتي فاطمة وتقوم بذلك الدور في ظرف علي، تأتي زينب وتقوم بهذا الدور في ظرف الإمام زين العابدين. هنا يقتدي الرجال بالمرأة، وإلا في الواقع أن الزهراء هي قدوة لنساء العالمين في كل ما تحتاجه المرأة. نعم الأمور المشتركة، النساء أيضا يقتدين بالرجال، يعني يقتدين بالقدوة من الرجال يقتدين بعلي والأئمة الطاهرين عليهم السلام. أما فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين، الرجال أيضا يقتدون بفاطمة فيما تقدم وفي جهادها السلبي. كيف جهاد سلبي؟ يعني الزهراء كان لها جهادان؟ نعم، الزهراء كان لها جهادان، جهاد أسميه جهاد نعم إيجابي متحقق على الأرض، وأكو جهاد سلبي. الجهاد السلبي يعني جهاد مع الهدوء، جهاد مع السكوت. الجهاد الإيجابي ما قامت به الزهراء، خطبت في مسجد رسول الله وطالبت بفدك وبخلافة علي. من جهادها الإيجابي خطبت في نساء المهاجرين والأنصار عندما جئنا إليها يعدنها، كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله؟ فبدأت تفرغ من فيها تلك اللآلئ وتلك الجواهر، وبينت أحقية علي أن زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته وتنمره في ذات الله. وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة وزالوا عن الطريقة الواضحة لردهم إليها ولحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا. تبين ماذا سيفعل علي لو أتيح له المجال، لو أعطيت له الخلافة. المهم هذا جهاد إيجابي. أما الجهاد السلبي هو ما أوصت به أمير المؤمنين: يا ابن العم هل عهدتني خائنة كاذبة؟ قال: معاذ الله أن أوبخك بمخالفة. إلى أن قالت: يا علي إذا أنا مت فغسلني وحنطني بفاضل حنوط والدي رسول الله، واصنع لي نعشا رأيت الملائكة قد صوروا صورته، فوصفته لعلي فصنعه لها. ثم قالت: غسلني بالليل، هذا الجهاد السلبي، غسلني بالليل وجهزني وادفني ليلا. سيدتي أدنى الورى في الخلق يدفن في جهري، أقل الناس شأنا يدفنوه الناس بالنهار، وأنت توصين الناس، توصين عليا أن يدفنك ليلا وادفني ليلا بعد، ولا تجعل أحدا ممن ظلمني وغصب حقي أن يحضر جنازتي. ثم: وأخفي قبري. السلام على صاحبة القبر المخفي. إلى اليوم الزائر عندما يذهب إلى مدينة رسول الله يتحير أين يزورها، تارة يتوجه إلى البقيع يقول السلام عليك يا بنت رسول الله، تارة يتوجه إلى حجرتها ويسلم عليها يزورها في حجرتها، تارة يذهب إلى الروضة بين قبر النبي ومنبره، روضة من رياض الجنة. ولكن الحيرة، نعم والدهشة ليست هنا، الحيرة والدهشة هي التي أصابت وامتلكت عليا عليه السلام عندما كان في المسجد وجاءه ولداه الحسن والحسين وهما باكيان، وقفا عند باب المسجد وعيونهما تهريقان دموعا. بعض الواقفين عند باب المسجد: ماذا بكما يا ابني رسول الله؟ قالا: نريد أبانا أمير المؤمنين. لحظات وإذا بعلي جاء لهما: ماذا بكما يا ريحانتي رسول الله؟ وإذا بهما يبكيان: أبا قد ماتت أمنا فاطمة، رحم الله من نادى وفاطمة، رحم الله من نادى ومظلومة. يقول المؤرخون أن عليا لم يتمالك فأغمي عليه، ثم أقام وهو يقول: بمن السلوة بعدك يا بنت رسول الله؟ بمن أتسلى بعدك؟ يا دهري ما تقلش بعد خليت والله خدت طه وعلي النوب رديت من عندي، خدتها شمعة البيت. والله من عندي خدتها شمعة البيت. والله أم الحسن وحسين الزجية أنا أريد أبكي وأسل الروح ببجاي على الما خالفتني بقول وبراي، أشبيدي والدهر ما أنصف وياي، خذ الزهرة وهدم ركني علي. نعم عندما يأتي بها ويلحدها في ملحودة قبرها، يقف على قبرها وينكت الأرض بأصبعه، يقول لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي فاطما فقد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. هذا المشهد، وأسألك الدعاء. عاد علي إلى حجرته وهو يكفكف دموع عينيه. من الذي استقبلته عند الباب؟ استقبلته التي تستقبل الدفانين، استقبلته زينب. قالت: أباه، أين مضيت بأمنا فاطمة؟ وكيف أطاعتك يداك أن تضع أمنا تحت التراب؟ ولكن يا زينب، رجع إليك أبوك ووضعك في حجرك. نعم، ولكن نسألك يا زينب، من الذي ضمك إلى صدره عندما رجع الإمام زين العابدين وكنت في خربة الكوفة تسألين من الإمام زين العابدين؟ تقل له: يا بعد أهلي دفنت أهلك يا سجاد، روسوا جثت وريتهم لو بس الأجساد. قالها: يا عم الروس طرشها ابن زياد ليزيد، واحنا من عقبهم غصب ماشيين، والله ما حد تدنى من الخلق شكلهم رموس وغير محاسنهم. يا ابن الشعر مشتبه، ما غير محاسنهم يا عم حر الشموس، ودفنتهم كلهم يا محزونهم بالعروس، وما البطل عباس لا راسم ولا يدين ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء، وإلى روح المرحوم المؤسس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.